إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا في هذه الحلقة على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
الله يحفظكم. الله يبارك.
وإخواننا كالمعتاد يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة، وأحسب أن أرقام الهواتف قد تغيرت، فلتتابعوا معنا هذه الأرقام بإذن الله تعالى، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة. ونبدأ ببعض الأسئلة التي وردت إلينا. ويعني سائل يسأل عن فضل قضاء حوائج المسلمين وإيصال النفع لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهنالك عدة أدلة في هذا الصدد، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا حديث جليل القدر في هذا الباب. من فرج على مسلم أو عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد في شأن أقوام معينين وهم الضعفاء: لما رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن لنفسه فضلا على غيره، قال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فقال عليه السلام أيضا في باب آخر: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر، والله أعلم.
بارك الله فيكم. في هذا الباب تحديدا، يعني أرسل إلينا أخ يسأل ويقول: إذا تزوج شخص بأرملة عندها أولاد، فهل يعد بذلك من الساعين على الأرملة والمساكين؟ وهل واجب عليه الإنفاق في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما إذا تزوج امرأة فحينئذ لن تكون أرملة، لأنها نعم. بزواجها منه أصبحت مسؤولة منه تمام المسؤولية.
نعم.
فواجب عليه أن ينفق عليها، ليس بفضل، لكن الفضل هو إذن في كفالة الأيتام الذين هم معها.
نعم.
إذ النفقة عليهم ليست بواجبة عليه هو، إنما الواجب عليه النفقة على أمهن لكونها زوجة له، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا أخت تسأل عن حكم الصفرة والقدرة التي ترى قبل نزول الحيض وبعده، وتسأل: هل هذه الصفرة والقدرة من الحيض أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن الصفرة والقدرة اللتين قبل الحيض فليستا من الحيض، فبداية الحيض دفعة الدم ذات اللون القريب إلى السواد كريه الرائحة في وقت الحيضة المعتاد، ما قبل ذلك من إرهاصات متمثلة في صفرة وقدرة لا يعد حيضا. فإذا انقضت مدة الدورة الزمنية ورأت المرأة الجفوف أو القصة البيضاء وبعد نزلت صفرة أو قدرة، فأيضا لا اعتبار للصفرة ولا للقدرة بعد رؤية الطهر المتمثل في أحد أمرين، في القصة البيضاء أو في الجفوف، والله أعلم.
بارك الله فيكم. نتلقى اتصال أبي سليمان من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
وإياك، تفضل يا أخي.
جزاكم الخير.
وإياك، تفضل.
سؤال بالله للشيخ إذا أمرت.
تفضل.
الله يعطيك العافية شيخ.
وإياكم.
شيخ، أنا استعرضت بضاعة، اشتريت بضاعة بالدين. وصلت البضاعة 4 سنين. البضاعة كسدت وما بقى عليها طلب. وقعت بعجز لصاحب البضاعة. والعجز صعب انه او في حلا حاليا، يعني عجز ضخم صار. فايش الحكم الشرع في هالمساله؟
فهمت.
نعم، يعني فلتبقى معنا يا ابا سليمان. هو اشترى بضاعه بالدين، فكسدت هذه البضاعه وحدث عجز ضخم، فيسال عن الحكم. الحكم في ماذا؟ يعني انت الان مدين بثمن هذه البضاعه يا ابا سليمان.
ايوه
نعم، فصل. يعني الحكم في ماذا؟ فيما عليك من مال.
انا اللي بقيان علي هلا من مال.
نعم.
اذا ما احسنت اسدده.
نعم.
يعني شو ايش بصير معي انا؟
نعم،
يعني ما يعني وقعت هلا بالضبط ما بقى احسن اسدده.
نعم، بارك الله فيكم.
ايه، وهو صاحب البضاعه.
نعم.
هو مسلم ذمي يعني.
نعم،
من النصارى هو.
نعم،
يعني ما في مجال اروح لعنده اقول له انه يسامحني مثلا بالمبلغ المتبقي.
هل البضاعه ما زالت موجوده في مخازنك؟
موجود قسم منها عندي.
نعم، بارك الله فيكم. الله. تفضل شيخي، بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا الاخ الكريم على ما فهمت من سؤاله انه اشترى بضاعه منذ 4 سنوات وكسدت البضاعه، لم تبع، فاصبح مدينا وصاحب الدين ذمي أو غير ذمي، لكن هو يريد أن يقول إنني إذا استعطفته لن يعطف علي ولن يحنو علي، فماذا يصنع وماذا عليه أمام الله؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، أما أمام الله عز وجل، فإن كنت معسرا وأصبت ببلية في مالك ولم تقصد أكل أموال الناس فلا شيء عليك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. ونحسبك أخذتها تريد أن تتربح فيها وتؤديها، هذا عند الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله أن يرحمك وأحسن النوايا كي تسدد. أما التعاملات الدنيوية فأنت بهذه الطريقة أصبحت محلا لزكاة المال ومصرفا من مصاريفها، فدخلت بذلك في أعداد الغارمين الذين هم ذكروا في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله: والغارمين. فالغارمون لهم صورتان، أحدهما المدينون، والثاني من غرم غرامة في صلح بين الناس. فأنت الآن محل للزكوات، إذا لم يكن عندك ما يسدد به الدين فلتعطى من أموال المسلمين من أموال الزكوات، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أعتذر لمروان الذي انقطع اتصاله، ومعي محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك ولسماحة الشيخ أخي العزيز.
حياك الله يا أخي.
لو سمحت عندي 3 أسئلة سريعة ممكن؟
تفضل.
تفضل.
السؤال الأول، يعني هل يوجد في صحيح مسلم والبخاري روايات غير معتبرة على موازين أهل الجرح والتعديل؟ السؤال الثاني لو سمحت، انه ما هو حكم حالق اللحية في الاسلام؟ السؤال الثالث، كما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق من بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
نعم.
ما هو تفسير هذه الآية بنظركم؟
نعم.
وشكرا لكم.
بارك الله فيكم. إذن شيخي نبدأ، هل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم نصوص غير معتبرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاعلم ابتداء أن أصح كتابين عند أهل السنة والجماعة بعد كتاب الله عز وجل هما صحيح البخاري ومسلم، هذا على وجه الإجمال. أما هل هناك أحاديث انتقدت على الإمامين البخاري ومسلم؟ فنعم، هناك بعض الأحاديث التي انتقدها بعض أهل العلم بالعلل، كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وكأبي علي الجياني، وكأبي مسعود الدمشقي، وكأبي حاتم الرازي، بل وقبل البخاري قد انتقدت أحاديث البخاري من علي بن المديني رحمه الله شيخ البخاري، ولكن كم نسبتها؟ إن نسبتها لا تتعدى على وجه التقريب في البخاري 0.5%، يعني نستطيع أن نقول إن 99.5% من البخاري صحيح، والنصف المئة متكلم فيه. قد يكون الكلام في السند والمتن يصح من وجوه أخر، وقل جدا ما تم فيه الانتقاد للمنتقدين. هي حديث يسيرة جدا موجودة في كتاب التتبع للدارقطني، وهذا الكتاب التتبع للدارقطني بتحقيق شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، هناك أحاديث انتقدها الدارقطني على البخاري، ولكن كان القول فيها قول البخاري ليس بقول الدارقطني.
نعم.
هناك كتاب أيضا للشيخ الفاضل ربيع بن هادي، وهو كتاب بين الإمامين الدارقطني ومسلم، أيضا بين الإمامين الدارقطني ومسلم، فكان يعقد مقارنات بين الرأي الإمام الدارقطني والإمام مسلم في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم، وبالله التوفيق.
أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عبد الرحمن.
كنت بس عايز أسأل الشيخ، أنا ابني في الأزهر، وكنت كان فكر إنه هقول له لغات في مدرسة،
نعم،
يعني قائمين عليها ما شاء الله متدينين، وبيصلوا بالأولاد جماعة وبيحفظوهم جزء القرآن كل سنة، فأنا كنت عايز أعرف رأيه إيه في مدرسة اللغات، وهل الأزهر لسه بالمستوى العلمي اللي كان عليه قبل كده، ولا يعني عادي احوله ولا خديه؟ مش عارفه، عايز اخد رايه. جزاكم الله خير.
واياكم. علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا
اخي. ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا مولانا، نسالك الدعاء.
وهي بارك الله فيكم. تفضل.
سؤال فضيله الشيخ، هل يجوز اخراج كفاره اليمين او الزهار النقود؟ السؤال الثاني، حكم عمل المرأة المسلمة؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
وإياكم.
بارك الله فيكم. أيضا سأل محمد عن حكم حالق اللحية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فحالق اللحية لغير عذر آثم، حلقها حرام لغير عذر، أم إذا كان ثم عذر، فالله قال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم.
أيضا في تفسير الآية الكريمة، كما أخرجك ربك،
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كان هذا يوم بدر، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه لاعتراض عير أبي سفيان القادمة من الشام والمتجهة إلى مكة، وذلك لما أخذه المشركون بمكة من أموال للمسلمين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب له يعترضون العير، عير أبي سفيان، كي يأخذوا منها من المال مثل المال الذي أخذ في مكة المكرمة من المسلمين، فوصل الأمر إلى أبي سفيان فحاد عن الطريق وسلمت له تجارته، وأهل مكة بلغهم الخبر فتجهزوا للقتال وذهبوا إلى بدر، وحينئذ وقعت الوقائع هناك. فكان من المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمون يقولون نحن خرجنا لاعتراض العير، لم نخرج لقتال، لم نخرج لقتال، وقد قدر الله على رسوله أن يجمع بينه وبين أهل الشرك على غير ميعاد. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار كبارهم وفضلاؤهم بالقتال كأبي بكر وعمر، وإنما أراد النبي أن يأخذ من الأنصار الرأي، لأنه نزل عندهم وكانت نصرتهم له داخل بلادهم. فقام سعد بن عبادة وتكلم بكلام طيب، سر له وجه النبي واستنار، وقام المقداد كذلك فتكلم، إلا أن هناك من كان يعارض الخروج للقتال، وقل حتى نعد العدة حتى نرتب، نحن ما خرجنا للقتال. فهذا قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين كارهون للقتال، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، وهي الظفر بالعدو وقتل العدو فضلا عن الأخرى التي هي الغنيمة من عير أبي سفيان، اختار الله لكم الأفضل أن تنزلوا بهم البأس وتقتلوا سراتهم وقادتهم هكذا. والله
بارك الله فيكم. أبو أحمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا أحمد.
أهلا سيدي أسامة وشيخنا الغالي.
بارك الله فيك.
حفظه الله. أنا لدي يعني أريد من الشيخ أن يعقب، عندما كانت صفا يعني غابت الفترة الأخيرة توقفت، كنت أتابع بعض القنوات، فوجدت مثلا بعض القنوات الرافضية أنهم يعني بعدما فشلوا من زمن بعيد من شيخ الإسلام بن تيمية إلى عصرنا هذا في المناظرات ومذهبهم والخرافة الذين يريدون تسويقها لعامة الشيعة، وجد أنهم يسيسون المسلمين إلى أن يعني يتفقون حول الوهابية، يقول هم هدفنا، والسنة ليسوا يقصدون مثلا عباد القبور والصوفية، يقول هذول لا، هؤلاء سنة، أما الوهابية هم عدونا الأول، يعني يقصد مثلا المملكة العربية السعودية وعلماء المملكة. والغريب أن من يناظرهم ليسوا سعوديين، مثل لو نظرنا إلى مثلا قناة صفا الشيخ مثلا عثمان الخميس كويتي، ومثلا طه الدليمي مثلا عراقي، لو نظرنا مثلا إلى أبو المنتصر البلوشي إيراني. فيعني يريدون هم هدم الدين الصحيح، التمسك الحقيقي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون تفريقنا نحن المسلمون، فيقولون مثلا الشافعي يكفر الحنبلي، أو الحنبلي يكفر الحنفي، أو فأنا أريد كلمة من الشيخ حفظه الله حول هؤلاء لما عجزوا عن إثبات مذهبهم الباطل، ذهبوا إلى معركة أخرى وهو تفريق السنة وإيقاع الشبه بينهم، أريد من الشيخ أن يعقب حول هذه المؤامرة.
نعم، بارك الله فيك يا أبا أحمد. يعني هل الوهابية مذهب فقهي أم حركة دينية أم هي رؤية تنويرية، فهم يدخلون الوهابية وكأنها جزء من الدين أو هي فرع من فروع الدين. نعقب بإذن الله تعالى. أحمد من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا استاذ سام.
اهلا بك ومرحبا.
عندي سؤالين للشيخ، يعني الشيخ مصطفى.
تفضل.
انا عندي زوجتي، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وحمل وفصاله 30 شهرا.
نعم.
طبعا هي بتحمل قبل سنتين يعني، فالولد بالظلم يعني.
نعم.
فهي بتاخذ وسيله حبوب يعني ما يعني الحمل.
نعم.
الشيخ صلاح امبارح على قناه صفا قال ان العدل ده كان من الاماء والاماء بس اللي هم العبيد اللي هم ما ملكت ايمانكم. أما العزل من الزوجة لا يجوز، وده كان يعني ده رزق هيجي لها وهو هيجي لها في أي وقت بدون تحمل أو كده. ثاني سؤال يا مولانا الشيخ مصطفى، الشيخ طه الدريمي قال الاشتراك في الانتخابات العراقية يؤسم، كيف يؤسم وهي أصلا كفر في كفره، ويدمرون زي الفلسطينيين كده، يضربوهم في بعض وبعدين هي كفر في كفر كلها. نرجو عدم استضافة الشيخ طه الدليم على قناة صفا مرة أخرى يعني.
لا لا الله يبارك فيك يعني لا نقيم رأيا بمثل هذه الطريقة أبدا يعني. شيخي يعني في سؤال أم عبد الرحمن تقول إن لها ابنا في الأزهر وتريد أن تحول له إلى مدرسة من مدارس اللغات.
والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأزهر على ما فيه لكنه أفضل بلا شك من مدارس اللغات. أفضل كقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. أما الدنيا فتقبل وتدبر، لكن كدين الأزهر أقرب إلى التدين. وكيف أبتعد بابني عن تعلم اللغة التي بها يفهم كتاب الله ويفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لغة الأعاجم ولغة الكفار؟ فليست محرمة، اللغات ليست محرمة، لكن إذا زدت على المفاضلة فالأزهر أفضل في الجملة من مدارس اللغات كقربة إلى الله سبحانه وتعالى وتدين إلى الله سبحانه.
بارك الله فيكم. الأخت مروة من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، بس قبل السؤال أحلفكم بالله لا تقطعون علي الاتصال، يعني دعوني أتكلم لحد ما أنهي سؤالي. أنتم مو تقولون هاي قناة صفا للشيعة قبل السنة، أنا أبدا شارك بس لا تقطعون علي الاتصال. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا سأسألك عن حديث، إذا كان هذا الحديث عندكم في رواياتكم كل موجود حتى أسألك علي أسئلة، وإذا كان غير موجود أسألك سؤال ثاني. قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم أمام الناس جميعا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره وخذ من خذله. هذا الحديث موجود عندكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلفظة من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه، هذا الحديث له عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بها ويصح بها.
يعني موجود عندكم؟
نعم. أجبتك أنت عربية أو ليست بالعربية؟
نعم بكامل نصه شيخي، بكامل نصه اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. هل بكامل نعم هذا النص؟
هو الحديث له عدة ألفاظ.
نعم.
له عدة ألفاظ وعدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر يقينا يعني وأنا مصححه في كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة، القدر الأول منه: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا القدر يثبت. وهناك كما سلف أحسن منه سندا وأطيب منه معنى: علي يحب الله ورسوله، لأعطين راية غدا الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. لا نناقش أبدا في هذا، فهذا ثابت وصحيح ولا اختلاف فيه. نعم
شيخنا.
نعم.
أنا أعلم أنه موجود عندكم، لكن أنا عندي سؤال أريد أسأله إليك. يعني أولا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أترك هذا المقطع، لكن أنا عندي المقطع الثاني: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني وحي من الله، من الله إلى جبرائيل إلى الرسول. طبعا كلمات عظيمة بحق سيدنا علي ومنزلة سيدنا علي، يعني لا نستغرب لأن سيدنا علي بمميزات.
تزني لي في كلمة يا أختي.
بس خليني أكمل لكونه زوجته سيدة نساء العالمين وهو أب سيدة صباح أهل.
يا أختي تزني لي في كلمة.
نعم.
هل سمعتي نعم عنا أي طعن في أمير المؤمنين علي؟
لا أنا محدث سمعت. يعني بس أنا بس مجرد أن أسألك بعض السؤال ما كملته.
بس شو انظري
بس خليني أكمل السؤال.
لا ما بس عفوا عذرا بارك الله فيك.
نعم.
احرص نعم على ما ينفعك كما قال رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
هكذا علمنا النبي أن نحرص على ما ينفعنا. ابتداء قطعنا عليك الكلام بقولنا نشهد الله على محبتنا لعلي ولآل بيت رسول الله ولفاطمة.
شيخنا أنا ما أنكر أنت تكرهون سيدنا علي، بس أنا بعدني ما واصلة للإجابة.
لكن أنا أسأل، أنا أسأل الجواب. أنت تطعني في صحابة رسول الله لماذا؟
لا لا أنا
لماذا تطعني في صحابة رسول الله؟
لماذا؟ لا أنا ما طعني، أنا ما طعني. من قال لك أنا أطعن؟
يعني
أنت أنا ما قلت أنا في اليوم
يعني أنت
ما طعنت بأي صحابي. صحابة على رأسنا، أمهات المؤمنين على رأسنا، وحتى لو أي عالم شيعي يقول لي أطعني أنا ما أطعن. في شيعة يحترمون آل، يحترمون الصحابة ويحترمون نعم. أمهات المؤمنين
يا مروة اسمحي لي، يا مروة اسمحي لي، سألت نعم. الشيخ نعم. سألت الشيخ فأجابك.
لا لا بعدني
نعم 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 وسألك الشيخ ولم تجيبي، أجيبي على الشيخ مثل ما يجيب.
ما سمعت
نعم
ما سمعت.
سألها الشيخ ما كنت تسأل، سألها ما كنت تسأل.
أنا سألتك هل سمعت نعم. عن أي طعن في صحابة في آل بيت الرسول؟
لا ما سمعت.
ما الحمد
لا
لله. الحمد لله. الحمد لله. ماذا تقولين؟ ماذا
لكن بس أنا بعدي ما استقبل السؤال.
هاتي معي. يعني
السؤال كلمات نعم.
هاتي معي.
كلمات عظيمة. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. نقطع المقطع الاول نتركه.
الجزئيه الاخيره
اللهم والي من والي.
صبرا علي، انت سالتيني عن صحه الخبر.
خليني شيخنا بس خليني اكمل
يا مروه، حتى تسالي على بينه. الشيخ صحح جزءا من الحديث ولم يصحح كل الحديث.
ما ضعفت الجزء الاخر، بس احتاج الى تثبت للنظر في الجزء الأخير. أما الأول فيقينا أنا مصححه في كتابي صحيح المسند من فضائل الصحابة. إن أردت الجزئيات الأخيرة الخفيفة أنا ما أذكر الحكم فيها. اللهم انصر من نصر
يعني واخذل من خذل. يعني المقاطع اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.
الله من
تنكرون هذا المقطع؟
لا أنكر.
لماذا تنكرونه؟ هذا أنا سمعته من طه الجليمي يقول هذا موجود.
الله هو موجود، ما قلت ليس موجود، موجود
نعم.
لكن أنا كقواعد حديثية
نعم.
أقول لك الذي أذكره الآن يقينا من كنت مولاه فعلي مولاه
نعم.
خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيادات التي
هي الثاني
يا أختي لا تصلح المناقشة.
نعم يا أخت مروة، حتى لا نضيع الوقت. ماذا تفهمين
نعم.
ماذا تفهمين
ماذا
انت ماذا تفهمين انت من الجزء من هذا الحديث باكمله؟
مثلا
من كنت مولاه فهذا نعم. علي مولاه باكمله. هل هل هل
هذا الحديث
اسمعيني مثلما اسمعك بارك الله فيك. اسمعيني
نعم.
هل تفهمين من هذا الحديث ان هذا الحديث دليل على الولايه، دليل على الامامه؟
لا لا
طيب
انا مو نقاشي معكم عن الولايه. لا والله
طيب.
بس انتم لحد الان ما فهمتوني من اسال. خلوني أكمل سؤال وبعدين أنت سئل.
أكمل السؤال.
أولاً اللهم والي، أترك المقطع الأول عن الولايات ولاية سيدنا علي، أريد المقطع الثاني. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. طبعاً كلمات رسول الله في حق سيدنا علي كلمات عظيمة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من الله إلى جبرائيل إلى الرسول في حق سيدنا علي.
نعم سمعنا هذا. أكمل
سؤالي. أما كلمة اللهم عادي من عاداه، أما سمعت هذه الكلمة سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هي على رأسي أنا ما أتكلم ما
نعم.
عن أنا
إذا مروة وصل السؤال
بعد
لا وصل السؤال وكأنك تقولين
بعد عندي سؤال ثاني على معاوية بس في الدقيقة.
نعم يعني السيدة عائشة ثم معاوية
ومعاوية ابن أبو سفيان أما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبعدين إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية ابن أبو سفيان قال لعمار بن ياسر ستقتلك الفئة الباغية. الفئة الباغية يعني جماعة معاوية ابن أبو سفيان.
جميل وصلت الفكرة.
والله
نفهم ما تريدين بالكامل. إذن شيخي سنأتي إلى هذا السؤال، تريد أن تعقب عليه الآن ونغلق أم في دوره؟
لا عادي لا.
نعم هو وكأن الأخت مروة تريد أن تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا بهذا الدعاء اللهم عادي من عاداه فقد عادت السيدة عائشة وسيدنا معاوية سيدنا علي، وبهذا يكون قد أو يكون قد وقع في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله من فضل الله علينا أرزقنا محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل العدل والإنصاف. لا نختلف أبدا في أن عليا قاتل معاوية، وأن عائشة رضي الله عنها خرجت يوم الجمل، وتم بينه وبين علي ما تم. لا نختلف في جزئية أن عليا رضي الله تعالى عنه كان على الحق، نحن لا نختلف في ذلك، سواء في قتاله مع معاوية رضي الله عنه أو في قتاله مع عائشة رضي الله عنها. أما عائشة رضي الله عنها فقد خرجت عن اجتهاد للإصلاح بين المسلمين، ولكن قدر الله أن خرج الأمر من يديها، واعترفت هي بخطئها وقالت بعد هذا الحدث لا أزكى بعده، وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. هذا ما يتعلق بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أيضا نعتقد أن عليا رضي الله عنه في قتاله مع معاوية رضي الله عنه علي صاحب الحق، لأمرين: لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت الأخت في شأن عمار تقتلك الفئة الباغية وقد قتلته فئة معاوية. للأمر الثاني: تمرق مارقة على حين فرقة بين المؤمنين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وقد مرج الخوارج مرقة الخوارج فقاتلهم علي فكان أولى الطائفتين بالحق. لا نشك في هذا، لكن الآخر مجتهد مخطئ، وجهتنا فيه أنه يعتقد أن له حق في دم قريبه عثمان الذي قتل ظلما رضي الله عنه، ويتأول قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وبدايات قتال معاوية، معاوية ما كان يريد أن يقاتل عليا أبدا، إنما كان يريد أن يأخذ قتلة عثمان من علي، يريد من علي رضي الله عنه أن يسلمه قتلة عثمان. وقتلة عثمان تفرقوا في ثنايا الجند، ولم يعد بإمكان علي رضي الله عنه الوصول إليهم. هذا هو الموضوع، ففي مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، هذا هو الموضوع. بارك الله فيك.
أبو السجادة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سلامي إليك ولا فضيلة الشيخ.
سلمك الله، أرجو أن تخفض صوت جهاز التلفزيون وتكمل.
أخي أنا جاي أتابع القناة لكم. أنا قبل شوية سمعت منك تقول سيدنا علي.
نعم.
وتقول سيدنا معاوية.
نعم، كل صحابة ساداتي. يعني أنا أقول سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير، فكلهم ساداتي وكلهم زكاهم رب العالمين، فكيف لا أقول سيدي؟
عزيزي صحيح، سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عبد القادر وسيدنا كلهم ساداتنا. ألا يصير يعني معاوية صار الخلف أبو يزيد هو سيدنا وسيدكم؟ شلون هذا الحديث؟ من الظالم ومن المظلوم؟
إذن انتظر نعقب بإذن الله تعالى فنبين لك بعضا من مناقب سيدنا معاوية، بارك الله فيك. إذن شيخي، أيضا أخونا علي من مصر سأل: هل يجوز إخراج كفارة اليمين أو الظهار نقودا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيرى جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إخراج كفارة اليمين ولا كفارة الظهار نقودا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. فأخذوا منها أمرين: الأمر الأول أن الكفارة تكون إطعاما، الأمر الثاني أنها تكون 10 مساكين، لا لمسكين واحد 10 وجبات إنما العشرة مساكين، والله أعلم.
نعم. ثم سأل عن عمل المرأة المسلمة نظرة شرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعمل المرأة كعمل لها ليس بمحرم، فقد عملت زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تمعس المنيئة، تأتي بالجلود تدلكها تمهيدا لدباغتها، ويباع ذلك ويشترى به أو تؤخذ أمواله للصدقة. ولا يخفى عليك أن المرأتين اللتين ذكرتا في سورة القصص خرجتا ترعيان الأنعام، ولا يخفى عليك أيضا أن أسماء كانت تسوس فرس الزبير وتجمع له النوى وتدقه إلى آخر الحديث، فكعمل ليس فيه إثم إذا كان العمل نفسه مباحا، لكن الملابسات المحيطة بالعمل هي التي تعطينا الحكم على هذا العمل. الملابسات المحيطة بالعمل كان تكون فيه اختلاط بالرجال، كان يكون خلوة برجل أجنبي، سفر بلا محرم، طبيعة العمل نفسه محرمة، هي التي تعطينا التصور لإصدار الفتية في هذا العمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. نعتذر لشيماء التي انقطع اتصالها. وحيدر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك أخي ولضيفك الكريم.
أهلا بك ومرحبا.
فضيلة الشيخ، قبل قليل سألك أحد الأخوة عن آية أنا أريد أسأل منها، وهي قال يجادلونك في الحق بعد ما تبين لهم. ما حكم من يجادل في الحق ويجادل رسول الله بعد أن تبين له الحق؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت تقول معاوية كان مخطئ، من أين عرفتم أنه كان مخطئ؟ هل كانت المسألة واضحة إلى هذا الحد حتى أنتم عرفتوا أنه مخطئ، أم أنتم تدعوا أنكم أعلم من معاوية وشخصتم الحق ولم يستطع معاوية أن يشخصه في ذلك؟
نعم، يجيب الشيخ إن شاء الله. أبو أحمد من السعودية أراد من فضيلتكم تعقيبا عن من يتحدثون عن الوهابية ويتحدثون عن أهل السنة والجماعة على أنهم بخلاف يعني الصوفية هم خلط الأوراق كما يقولون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، فهو إمام من أئمة المسلمين، وجد في زمن تفشت فيه الوثنية ودعي فيها دعي فيه غير الله سبحانه وتعالى، وقام رحمه الله تعالى بتنظيف بلاده، جزاه الله خيرا على ما قدم من الوثنيات التي قد انتشرت ومن عبادة القبور التي قد تفشت، فدعا إلى ماذا؟ دعا إلى دعاء الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وعدم دعاء غير الله، دعا إلى الذبح لله عز وجل وحده وعدم الذبح لغير الله، وكتبه شاهدة بذلك ناطقة بذلك، كتبه شاهدة بذلك ناطقة بذلك. ففي الحقيقة ما نملك إلا أن نقدم لهذا الرجل رحمة الله تعالى عليه الشكر على ما أدى للمسلمين وعلى ما قدم للمسلمين من تبصرة لهم بأمر عظيم، بل أهم الأمور بتوحيد الله عز وجل. فكتبه ناطقة بذلك، ما ابتدع في الدين بل رد الناس إلى الآيات، يعني النظر إلى كتب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرى آيات وأحاديث لم يأتي بشيء من عند نفسه أبدا، بل كل كتبه تذكرة بالله عز وجل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعجب أهل البدع ولا أهل الخرافات كما هو معلوم، فما نملك لهذا الرجل أن ندعو الله له بالرحمة وأن يجازيه خيرا على ما قدم للمسلمين من إزالة الغبش الذي كان قد حل بالعقائد، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو فهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ سامع، عندي سؤال وملاحظة.
تفضل يا
سؤالي. اريد من فضيلة الشيخ مصطفى العدوي الفرق بين طبري الإمامية الثانية عشرية وطبري أهل السنة، لأن أكو من الناس من يضرب على هذا الوتر، فرئيسا يقولون تاريخ الطبري، فأريد الفرق بالاسم بالضبط، بالاسم فرق بين تاريخ الطبري وبين الطبري أهل السنة وجماعة وطبري الإمامية الثانية عشرية، وأتمنى هذا يكون إعلان في قناة صفا على طول.
نعم.
والشيء الثاني اللي خابر من السودان هذا معتصم السيد أحمد، وهو يعرف نفسه كل الدين، فلا يدخل باسم غير اسم هذا، هذا من السودان السيد معتصم السيد أحمد من الإمامية الثانية عشرية. والفقرة الثانية بالأخت مروة، أريد بس أقول لها تلك أمة قد خلت، لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت، وإن تسألن عمن كانوا يعملون. وشكرا،
بارك الله فيكم. إذن شيخي أيضا أخونا أحمد من مصر سأل عن حمله وفصاله 30 شهرا، ومسألة العزل، وهل العزل عن الحرائر أم عن الحرائر عن الإماء، هذه مسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن العزل عن الحرة، هل يجوز بغير إذنها أم لا؟ هناك حديث ضعيف لا يثبت، نهى أن يعزل أو يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وهذا الحديث سند ضعيف لا يصح. ثانيا، هناك ما هو في الباب أقوى منه، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل، أي فلم ينهانا، ولو كان العزل حراما لنزل في العزل قرآن يمنع. ثالثا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فأجاب بجواب ما عليكم ألا تفعلوا، إنهما من نفس كائنة إلا وهي كائنة. فهذا الحديث اختلف شيئا ما في فهمه، هل المراد اعزلوا فالله إذا قدر أمر سيكون، أم أنه أقرب إلى المنع؟ فبغض النظر عن الفهم لهذا الحديث، عندنا نص أوضح وهو حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فعليه العزل عن الحرة جائز، والعزل عن الأمة جائز، وإن كان الأولى عدمه، وإن كان الأولى عدمه لما ورد من أحاديث فيها استحساس على الإكثار من النسل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يعني السؤال الثاني أو الملاحظة التي أبديتموها أخ أحمد نعقب عليها بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، تحية لكم من جديد. نعود إليكم ونجيب على أسئلتكم، وننوه إلى أننا نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر بإذن الله تعالى على الشاشة. وأجدد التحية لشيخ الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني اسمح لي شيخي، يعني هو تعقيب سريع للأخ أحمد من مصر، سامع رأيا أنا لم أسمعه، يعني لا أدري ما هو رأي فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي في الانتخابات في العراق، ولكن الشيخ طه الدليمي على فغر، وهو عالم فاضل من علماء أهل السنة، فيعني إذا لم يعجبك رأيه فليس من اللائق أن نقول نمنعه من القناة أو نمنعه من الشاشة، وهو يعني عمود أساسي من عمد هذه القناة، يقوم على ثغر ويقف على ثغر من ثغور الإسلام. بارك الله فيك يا أخ أحمد، يعني أرجو أن نتصل ببعضنا البعض ونتحدث، وأحسب أنك ستغير رأيك فيما قلت، بارك الله فيك. أبو السجاد اتصل منذ قليل، ويعني لام علي أن أقول سيدنا معاوية، فقلت له بإذن الله يسوق الشيخ بعضا من فضائل سيدنا معاوية
رضي الله تعالى عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فيكفيه فخرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي، فهل يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ كاتبا للوحي غشاشا أو كذابا؟ حاشا رسول الله من ذلك. ثانيا، انظر من الاتجاه الآخر إلى الفتوحات التي فتحت في زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. كم من دولة دخلت في الإسلام في زمانه رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه ولكل من سار أيضا على نهج علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا جئنا نوازن، إذا كان الشخص جانبه الصواب في جانب أو اجتهد في جانب ولم يصب، فقد اجتهد في جوانب أخرى عديدة وأصاب وبذل وضحى رضي الله تعالى عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخونا حيدر سأل في قول الله تعالى: يجادلونك في الحق، وأحسب أنه فهم الجدال هنا بأنه رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما المقصود؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة بعد، فحاشا أصحاب رسول الله أن يردوا على رسول الله أمره، حاشاهم من ذلك. ثم إن صنيعهم معه أفاد بطلان ما قد يتصور من المجادلة، لأنهم تبعوه في القتال، إنما كانت محاورة في اختيار الرأي الأرجح من وجهة نظرهم. فهم قالوا كما أسلفت: نحن خرجنا للعير، ما خرجنا للنفير، وما أعددنا للقتال عدة، فدعنا نرجع حتى نعد الجهاد عدته. ولا يمنع أن يكون البعض تهيب أيضا للكسرة الكثيرة للجموع الكافرة. فليس كل مجادل، ليس كل محاور أو ليس كل مجادل مذموم، فالمجادل الذي يريد إبطال الحق هذا الذي يذم. وإلا فقد قال تعالى في كتابه الكريم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هل كونها جادلت في زوجها واشتكت إلى الله ذمت بسبب الجدال؟ كلا، بل نزل القرآن الكريم في رحمة بها تشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وجاء الفرج. فالمجادلة هنا ليست مجادلة لرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه، بل اتبعوه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرأي وعزم وتوكل على الله ما تخلف واحد منهم، كلهم خرجوا معه رضي الله عنهم.
بارك الله فيكم. محمد من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي محمد.
بعد إذنك يا شيخ، أنا عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: بنات العم وبنات الخال، هل هم يعدوا من الأرحام؟ ولو هم من الأرحام إزاي الواحد يصلهم؟ يعني إزاي يروح لهم البيت أو يتصل بهم بالتليفون، خاصة إذا كان الزوج يغير من المسألة ديت أو ما يقبلهاش، فالوضع يبقى إيه؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ: في باحث شرعي هو اللي دلوقتي يعني يمر بظروف مادية ضائقة، فجال واحد من الناس اللي بيحضروا الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه وكده يعني، فهو جاب المخطوطة اللي هو اللي بيحضر الماجستير دوت، وهو اللي كتبها بإيده وكده، وبعدين قال للأخ دوت: خد الرسالة دي، خرج أحاديثها وترجم للأعلام والكلام ده كله والفارسة والكلام ده، ويديه جزء من المال. هل في المسألة دي المال يكون حلال ولا حرام؟ ولو الأخ اشتغل جزء دلوقتي من الرسالة ودلوقتي بيسأل، وهو حرام، هل ما ياخدش أي مال على الجهد بتاعه؟ ولو خد مال من الناس قبل كده هل يرد لهم المال ولا يعمل ايه؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث يا شيخ بارك الله فيك: دلوقتي واحد من يعني كان طباخ وكده ورايح خدمة الحجاج، فناس قالوا له ما تنويش الحج لانه ما ينفعش يخش بالإحرام، فدخل مكة من غير الإحرام بنية ان هو داخل كزائر مكة يعني مش بنية الحج، وبعدين وهو هناك ينوي الحج وأحرم وكده، وما كانش بينام في منى علشان بيرجع يخدم الحجيج في مكة وكده، فما كانش بينام الليل، فايه حكم الحج وهل هو عليه شيء ولا لا؟ لكن السؤال اللي هو بتاع الباحث ده ضروري يا شيخ، جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم. الأخ خالد من لبنان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك. يا أخي أنا بس بدي أقول شغلة لمشايخنا الأفاضل. أتمنى أنا مسلم سني على فكرة يعني. أتمنى أن تقوموا حكامنا قبل أن تقوموا الشعوب، وأن تركزوا على تقويم حكامنا. الله يبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شيخي، أيضا الأخ حيدر سأل وقال: تقولون في موقف، لا نقول على عموم الأمر أو في العموم، إن سيدنا معاوية كان مخطئا، ولكن في موقف خطأتموه وتقولونها يعني أنتم رأيتم هذا الخطأ واعترفتم به، فما تعقيبكم على هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وأنا على ما فهمته من كلام الأخ أنه يسأل ما الدليل على أنه جانبه الصواب أو أخطأ في هذا، وهو لو كان أمعن السماع أو كان ألقى السمع وهو شهيد كان استمع الدليلين.
نعم.
ذكرت له دليلين، قصة عمار وقصة الخوارج، وذكرت اعتذارا عن معاوية رضي الله عنه، ألا هو قوله تعالى فمن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن الذي أحب أن أعرج عليه وألفت نظر الأخ حيدر إليه عفى الله عنه وعنه، هو أمر العصمة. نحن كأهل سنة وجماعة لا نعتقد في أحد من أصحاب رسول الله أنه معصوم، ولا نعتقد في أحد من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه معصوم، بل هم بشر، بل هم بشر يعلمون ويجهلون ويصيبون ويخطئون، وإن كان غالب أمرهم جميعا السداد والتوفيق. أما العصمة فلرسل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه صلى الله عليهم جميعا وسلم، أم لأنهم لا يتكلمون إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن شئت أن أعدد لك المسائل التي اجتهد فيها الصحابة ومن أهل البيت أيضا وجانبوا فيها الصواب، عددت لك دواوين في هذا الباب. فنحن لا نعتقد العصمة في شخص ما، ولكن أيضا ليست كل سيئة صغيرة تبطل جبال الخير. إن الله عز وجل قال في شأن الكليم موسى عليه الصلاة والسلام وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فغفر الله له قتل النفس، غفر الله له أخذه برأس أخيه يجره إليه، غفر الله له إلقاء الألواح وتكسير الألواح. وكما قال القائل إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيعي، فهذا يؤخذ في الاعتبار. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. اتصال من العراق، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك دكتور؟
أهلا بك ومرحبا، تفضل يا أخي جبار.
عندي سؤالين للشيخ لو سمعت. السؤال الأول، هل يجوز حلاقة اللحية بالموس؟ أما ألو؟
نعم نسمعك.
أما السؤال الثاني بالنسبة للشيخ، كلب ابن كلب مو بابن؟
لكن بادئ يعني، نسأل الله أن يهديهم. نعم، الأخ محمد من مصر سأل عن بنات العم وبنات الخال، هل هن من الأرحام؟ وإن كن كذلك فكيف يصلهن؟ وربما يكون هناك بعض الموانع سواء عدم وجود الزوج أو مثل ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبنات العم وبنات الخال من الأرحام بلا شك، فالأرحام على التحرير الأقارب. وأما عن كيفية وصلهن، يوصلن بطريقة لا تحدث فتنة ولا فسادة، إذ الله قال والله لا يحب الفساد. فإن كانت شابة وأنت شاب فيستعاض عن الزيارات أو الاتصالات بأدية ترسل من خلال زوجها.
نعم.
بها يعلم الزوج أنك تصل الرحم بالأدب ومن خلاله، فنفسه تطمئن ويزول عنه الارتياب. أما إن كانت كبيرة وأنت صغير أو كنت كبيرا وهي صغيرة فالأمر ميسر بلا خلوة ولا اختلاط، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم حمزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم حمزة.
بارك الله فيك يا شيخ، بس ما أسأل الأسئلة. أنا رزقت بولد وسميناه ساجد، وبعد ما سميناه وكتبناه اسمنا كلام كتير إنه لا يجوز الاسم ده.
ثابت؟
نعم
ثابت.
ساجد
ساجد
ساجد.
أوه.
نعم.
وبعد ما سميناه سبحان الله بقى يعني عرفنا إنه لا يجوز الاسم، وطبعا صعب إن احنا نغيره الاسم، فما الحكم؟ ومعلش سؤالين كمان. سبحان الله، يعني هو الحديث اللي هو تنكحوا التكاثروا، فسبحان الله حالي وحال اخوات كتير جدا يعني انا رزقت بولدين بس سبحان الله، يعني بعد ما رزقت بيهم ما فيش عباده، ما فيش وقت سبحان الله لاي حاجه. فدلوقتي يعني انا مش عارفه اوفق خالص بين عباده ابدا سبحان الله، حتى يعني ولا ذكر ولا حاجه من طول اليوم سبحان الله، شغل في كل حاجه، وسبحان الله ده حالي وحالي جميع الاخوات. ومعلش فمش عارفه سبحان الله اعمل ايه يعني. ومعلش سؤال تاني، ما الحل في تضارب الفتاوى؟ وسبحان الله يعني مثلا اسمع ان ده حديث صحيح وبعد كده اسمع ان ده حديث يعمل بيه وبعد كده اسمع ان ده لا يعمل بيه، فسبحان الله حاسه ان انا يعني بافتتن من حاجات كتير جدا ان انا مش عارفه اعمل بايه بالظبط في الاحاديث. وجزاك الله خير، ربنا يرزقك يا رب طول العمر وحسن العمل.
بارك الله فيكم. يعني سال اخونا محمد ايضا عن هذا الباحث الذي يمر بظروف ماديه، فلجأ اليه احد الباحثين الذين يعدون رسالة نعم للحصول على درجة علمية.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فهذا في الحقيقة أمر مزري ومخزي جدا، وللأسف مما يؤسف عليه أن كثيرا من المشهورين بالدعوة والوعظ في دول الخليج يأتون للحصول على شهادة دكتوراه، يأتون إلى باحثين مهرة من أي دولة كانت، فيستقطبونهم إلى بلادهم ويعطون الشخص 1000 أو 2000 درهم أو ريال أو فلسة ونحو ذلك من أجل أن يعد لهم رسالة الدكتوراه أو الماجستير، فيعدوها لهم ويأخذونها الرسالة ويذهبون أحيانا بتجملات من المناقش يعطون رسالة الدكتوراه وهم في كثير من الأحيان جهل بما في هذه الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، والجامعة التي أمرتك أن تعد بحثا أمرتك أن تعده أنت، لا تأتي بموظف يعده لك وتأخذ ثمرة فؤاده وجهده وثمرة عقله تنسبها إلى نفسك. ثم إن الرسول قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، وأنت متشبع بما لم تعطى. فهذه آفة تسربت، وللأسف مشاهير جدا من الدعاة يفعلون هذا اللوث، يفعلون هذا، يأتون إلى مصر وعلى مرأى ومسمع من الجميع يأخذون أي شابين نابغين من الشباب المحقق البارع يأخذونهم بلادهم فيزا ب2000 ريال لمدة 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر، يعد له رسالة الدكتوراه. بل ناس في منزلة الوزراء أتوا وأسسوا مكاتب ولم يعرفوا أسماء الكتب حتى التي تصنف ويكتب عليها تخريج فلان الفلاني وتحقيق فلان الفلاني، وهو لم يرى أصلا الكتاب. فتفشت هذه المسألة في هذه الأوساط، تسربت حتى إلى العلم الشرعي، لم تقف على العلم الدنيوي. كان في الجامعة مثلا طالب يكلف برسم لوحة هندسية، يكلف بها، يذهب إلى مكتب هندسي يصممها له، وقت الطالب يعطيها للمعيد أو للدكتور يعطيه الدرجة العليا. هذا غش وتدليس. نعم. بهذه الطريقة أن أنت مكلف أو أنت مختبر في إمكاناتك العقلية، إمكاناتك العقلية وقدراتك على التنفيذ والتخطيط والتصميم أو على التحصيل العلمي أو على الحفظ، طريقة البحث عن مسألة فقهية كيف تتم، كل هذا يتغاضى عنه وأصبح المال. نعم. يأتي بأكبر عالم يشغله عنده في غرفة تحت السلم ويجيب له شوية كتب ويقول له أعمل رسالة الدكتوراه ويأخذها. منهم أحيانا من يرشد الدكتور المناقش ويكون الرجل لا علم له لا بالرسالة ولا بالمناقشة إلا باتفاق وتواطؤ، وهذا محرم وغش. ولا أنصح أي طالب علم من إخواننا طلبة العلم الشرع على الخصوص أن يتورطوا في هذا المازق النتن الذي فيه غش لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وضياع لمجهوداتهم من ناحية، وأيضا تشبع الآخر بما لم يعطى من ناحية أخرى. والله أعلم.
بارك الله فيكم. سلطان من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعتذر على الإطارة أخي.
لا بأس أخي. أنا بس أريد تعقيب بسيط.
تفضل.
يعني اتصلت الأخ مروة قبل قليل.
نعم.
قالت يعني مشكلة الشيعة ما ينظر في مثلا فضائل عائشة أو أبو بكر أو، فلو نظرنا مثلا أن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة بضعة من أغضبها فقد أغضبني، في مصادر السنة والشيعة أن من أغضبها هو علي رضي الله عنه، فقام النبي يخطب من أغضبها فقد أغضبني، هل نقول علي رضي الله عنه أغضب النبي؟ ونحن لا نلتمس لصحابتنا رضي الله عنهم العذر. فنحن لا نستغرب عندما يقولون الإمامة أفضل من النبوة، يعني العالي رضي الله عنه يعتبرونه الإمام الأول من 12 فهو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعطون عجيبة جدا فهم يغلون فيه. تخيل يا شيخ أنه مثل أجهل سني بالعالم عندما يكون في كرب أو شدة يقول يا الله أدركني، أكبر عالم شيعي عند سكرة الموت يقول يا علي يا أم الحسنين أدركيني. فرق شتان بين السني والشيعة. ولذلك أنا أريدك لا تستغرب يا شيخ من هذه العقلية الأحادية التي تنظر وتغلو. فلو يعني هذا تعقيب، ولله الحمد إحنا في السعودية لما نذهب ننصح الشيعي أو نوجه أن هذا شرك فيقول له المعمم يقول هذا عدو علي، هذا وهابي، هذا عدو علي. فالحمد لله الآن بعد القنوات الفضائية عرفوا أن السنة هم من يحب الصحابة ويحبون آل البيت حقيقيين، ولا نعطيهم منزلة الألوهية ولا نذبح لغير الله، وإنما نذبح للخالق الذي خلق آل البيت وخلق الصحابة وخلق النبي، ونترضى عنهم ونلتمس لهم العذر. ولذلك ما تختلفوا إلا حبهم وغيرتهم للدين، ونلتمس لهم العذر ولا نسبهم لأنهم أصحاب. لو شجر بينهم شيء بسيط فنحن يعني حنا لسنا صحابة، فما شجر بين الصحابة يختلف عن نحن متأخرين نلتمس لهم العذر. ولذلك يعني أنا أعاقب هذا التعقيب. هم لا يعرفون أن لما سئل النبي من أحب الناس إليك قال عائشة، قالوا من الرجال، قال أبوهم. لا ينظرون هذه الأدلة والفضائل، فينظرون بس فضائل علي ويغلون في علي. هذا أريد أن أقوله. أما تقول أني لا أسب الصحابة ولا أسب، إذا أنت سنية، إذا أنت لم تقولي في تحريف القرآن ولا تقولي بالأئمة الاثنى عشر معصومين، أجب العجاب أن يقول الإمام يعلم متى يموت ومتى سيموت ومكان يموت. والله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. شيء غير منطقي، هم يقولون يعلمون متى يموتون.
الأخ سلطان أشكرك جزاك الله خيرا على هذه اللفتات، ولكن كانت طالع فقط أقول لك إن عليا ما وصل إلى درجة إغضاب فاطمة رضي الله عنها. هذا شيء. هذا الشيء الآخر أشكرك جزاك الله خيرا على تنبيهك على أمر في غاية من الأهمية، وهو انسلاخهم من المناقشة في الأصول إلى مناقشة في الفروع. شأن النصارى سواء بسواء، فكل ذاهب إلى الحرم يرى الشيعي يطوف حول البيت يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين، يترك دعاء الله عز وجل ويدعو ميتا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حتى نشورا. كالنصارى يتركون المناقشة في أصل التوحيد، في أصل الدين وأصل المعتقد في ألوهية عيسى، ويقرون بها ويناقشوننا لماذا تمسحون على الجورب، لماذا تقفون بمزدلفة في الليل دون سراويل. فيتركون الأصول ويتبعون الفروع. نحن في الفروع نقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، نسمع ونطيع لله في كل شيء. لكن الإشكالية في الأصول هنا، هم يشركون بالله ولا يتفطنون، لذلك همتهم إثبات أن عائشة ظلمت عليا. طب توحيدك أنت، توحيدك لربك أين هو؟ ماذا تقول في خالق السماوات والأرض؟ يدعى علي أم يدعى الرب سبحانه وتعالى؟ تدعى فاطمة وحسن وحسين أم أن الذي يدعى هو الله؟ أشكرك يا سلطان،
بارك الله فيك
على ما قدمت. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. ويعني أسئلة سريعة، هذا الأخ الذي خرج في خدمة الحجيج ودخل مكة دون أن يحرم ثم أحرم من مكة ولم يبت في منى، هل عليه شيء أو ما يجب عليه؟
حجه صحيح، لكن عليه دم لكونه تعدى الميقات مريدا للحج بلا إحرام ولا إهلال، فهذا عليه دم لهذا. أما دماء عدم المبيت في منى، يفترض أن عليه دم لعدم المبيت في منى، فقد يكون من أصحاب الأعذار، لأن النبي رخص للسقاة بالمبيت بمكة، فقد يعفى له عن هذا إذا كان حقيقة مشغولا بخدمة حجيج ونحوه، لكن يبقى عليه الدم من جراء تعديه الميقات بلا إهلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ خالد من لبنان قال أتمنى، أحسب أن المسألة نحن حتى لا نقوم ولكن نحن نقدم الدعوة على هذه الشاشة أن تقوم حكامنا قبل الشعوب، هي دعوة سواء كانت للشعوب أو للحكام، كل في محله أو كل في مجاله. بارك الله فيكم. شيخي تريد أن تقول شيئا لأخينا؟
أولا شيء حق لهم علينا، الدين نصيحة لله، نعم، ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم،
نعم،
لكن قد تختلف طرائق التوجيه من شخص إلى شخص آخر، ونعدك إن شاء الله أن يتناول الأمر بأسلوب يرضي، نسأل الله أن يرضيه بإذن الله تعالى إن شاء الله.
سلام. نعم. أما الأخ جبار من العراق، وأحسب أنه اختار اسما ليس اسمه، وكان العرب يقولون أسماؤنا لأعدائنا، وأحسب أننا لسنا أعداء الله، فندعو الله أن يهديه وأن يعف لسانه عن الخوض في أعراض الناس أو الوقوع في العلماء، وسؤاله لا محل له فقد بينه شيخنا مرارا. أم حمزة من مصر قالت إنها رزقت بولد وسمي ساجد، فماذا عن هذا الاسم أولا شيخ؟
أنا لا أعلم فيه شيئا يمنع، يعني
نعم،
لا أعلم فيه شيئا يمنع،
يعني تقول قالوا لها إنه حرام لأنه من قبيل تزكية النفس، يعني
ليست كل الأسماء المزكاة حرام،
نعم،
يعني صالح، ألم يكن نبي الله صالح؟
نعم.
أليس كذا؟ علي رضي الله عنه، فصالح عليه السلام ونبي الله، عفوا، نبي الله صالح عليه السلام وصاحب رسول الله علي رضي الله عنه، أسماء في الأصل تحمل معاني طيبة والله أعلم.
نعم. ثم سألت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا، وقالت إنها لا تستطيع التوفيق بين الإنجاب أو كثرة الإنجاب وكذلك الأخوات وبين العبادات.
اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم.
ثم سألت عن تضارب الفتوى، وتقول ربما استمعت من البعض إن هذا حديث لا يعمل به، ثم بعد ذلك هذا حديث يعمل به.
عموما يسأل أهل الذكر في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم،
نعم،
يسأل أهل الذكر وأهل التقوى، إذا ضموا التقوى إلى العلم فإن شاء الله يطمئنوا إلى فتواهم بعد ذلك.
بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم.
ولكم.
بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.